حرك خيالك مع آي بوك كاست.
البيت الصامت لمحمد عبد الحليم، تقدمه لكم بسمة عاطف. إنها لا تدري لماذا تذكرت هذا اليوم، عاد إليها بتفاصيله مع أنها كانت موقنة أنها نسيته، وعندئذ أحست بالخوف. كانت وقتها في الحمام، البخار والدفء يصنعان حولها جواً مسحوراً برائحة صابون معطر وصوت أغنية مع نكهة أخرى في قميصها المعلق على الشماعة. إنها ستذهب إليه بعد 5 أيام، وتأكد في خاطرها عدد 5 حين ألقت نظرة على كفها اليمنى، ولذ لها أن تعد أصابع يدها. 5 في إحداها خاتم الخطبة، و5 أيام ثم تنتقل إلى بيت زوجها. وألقت نظرة على قميصها المعلق، كان متدلياً في التهدل المألوف للحرير وفي لون البنفسج الفاتح، ونهضت من فوق الكرسي المنخفض واتجهت نحو القميص كطفلة تلعب تتفحص كل شيء في خلوتها حتى ولو عرفته من قبل، وأكبت على قميصها ودست أنفها فيه. فيه رائحة مزدوجة التقى فيها شيئان، رائحة جسمها ورائحة عطر، وأغمضت عينيها ووضعت خدها على القميص وقد استندت بكفيها إلى الحائط في منظر خاشع ولحظة تجرد طويلة عميقة أعمق من المألوف، حتى شعرت كأنها ترقب فتاة أخرى مع سلامة، وهما في امتزاج متكامل من حولهما رائحة الشوق والحب، وكأن سلامة حاضر بلحمه ودمه. أخذت نفسا طويلا ثم أفاقت على الذكرى المنغصة. فلماذا تذكرت فجأة هذا اليوم بعد أن مرت عليه 10 أعوام على الأقل، وعاد إليها بتفاصيله؟ ورفعت خدها عن القميص ووقفت منتصبة، السقف يحجبه البخار والأواني ملقاة بلا نظام، وأخذت تجفف جسمها محاولة أن تسترد سكينة قلبها، غير أن السكينة لا تعود بالبساطة التي طارت بها، فأسبلت عينيها واسترسلت في الأحلام، أحلام بعضها في سرير العرس وأخرى تدخل تحت كلمة كابوس ومصدرها ذلك اليوم، لكنها وكأنما كان ذلك بفعل الماء الدافئ ألفت نفسها أكثر راحة وأميل إلى الهدوء، فعاد النسيان أكثر كثافة. وعندما دخلت غرفتها لتنام ألفت كل شيء حولها يتحدث عن الرحيل دون أن يتكلم، فبدا لها هذا السرير الذي طالما سقطت بها ألواحه أغلى من سرير ملكة، ستحتله أختها بعدها، وكم هي فرحة بهذا. وكانت إلى جوارها تغط في النوم، ولكن دريا لم تنم بعد، ترى في الضوء الخافت الذي يونس الحجرة فرشا جديدة مكدسة على وشك أن تنقل، وأشياء صغيرة مربوعة ومحزومة ككائنات بلا أرجل. فأدارت الخاتم في إصبعها، خيل إليها في هذه الوهلة أن أي مكان في الدنيا ليس أجمل من هذا المكان، خصوصا الليلة، ورأت اسمها محفورا بمسمار بيد أخيها الصغير على الحائط الملاصق للفراش بحروف بدائية لابن 6 سنوات، تذكار كوفئ عليه بعلقة من الأم، لكنها هي شخصيا كافأته عليه بقبلة، أحست أنه يؤكد انتسابها إلى الأصل. وعاودتها صورة سلامة بطوله الفارع ووجهه الأسمر المتعطش ونظرته التي تفحص كل شيء، نظرة جميلة ومخيفة تسيح فيها وتذوب على رأي إحدى زميلاتها في المدرسة. إنها ستنقل إليه بعد 5 أيام يوم الخميس القادم، وتأوهت كالملسوعة، فقد كان هذا اليوم الذي ذكرته يوم الخميس أيضاً، فقد كانت خارجة من المدرسة بعد دراسة نصف يوم، فرحة بيوم الجمعة. أوف، وتساءلت، لماذا يلح عليها كذبابة؟ إنها تريد أن تنام وأن تستمتع بصوت أبيها وهو ينادي اسمها منغماً في الصباح لتقوم فتجهز الفطور. تريد أن تستمتع بكل شيء في هدوء أو صخب، وأن تضحك عندما تتداعى بها ألواح السرير فتجد نفسها تحته في وضع مضحك. لكن ذكرى هذا اليوم تخيفها، وبمرور الوقت أخذت صورته تكبر. كان يقتات من طمأنينتها فيزداد ظله حتى كاد يغشى قلبها وعينيها. في صبيحة اليوم التالي أخذت تحملق في أمها، كانت ساهمة تماماً، مخلوق يجتاز معركة نفسية ومادية ويودع كبرى بناته، تجيب عن كل شيء بالصراخ، ولذلك أقسم زوجها ألا يتحدث إليها إلا بعد خروج العروسة. وسمعت درية هذه الكلمة فعزمت على أن تحدث أمها في أمر الخروج، لكنها عادت فعضت سبابتها. ماذا تقول لها؟ ماذا تقول لأمها؟ ففي بعض الخلوات ألقت إليها النصائح المألوفة تلك التي تسلمها كل أم لبنتها قبل الزفاف، كصندوق من عهد حواء فيه السحر أو الخديعة وكلمات سبقت عهود الحب، ولا بد لها من أن تسمع من أمها كلمة، وصممت على ذلك فصارت تتبع خطاها في المسكن مثل ظل أخرس. خفيف الحركة ناضج الأنوثة منحه القلق بريقا في العينين مثل بريق مرآة لا تعكس إلا الفراغ، وكان الجميع ينظرون إليها بشفقة حيية على أنها فتاة يعز عليها أن تفارق بيت والديها. وفي مساء الثلاثاء أتى سلامة، دخل يختال بعوده الطويل وكتفيه العريضتين وعلى فمه ابتسامته غير المبالية، حليق الذأن غزير الشارب، يرتدي حلة جديدة وقد اصفرت أسنانه من الشاي، وأحست الفتاة حينما رأته كأنه ملاذها، شعرت أنها تريد أن ترتمي بين ذراعيه وتشكو إليه، لكن هذا الخاطر ما لبث أن تلاشى بعدما بدا سخيفا للغاية. وعلى مقربة من الفرش المكدسة جلس العروسان، نظر إليها من خلال أهدابه نظرة رجل سهر طويلا، في عينيه القويتين تعب طارئ، والتقى بصرهما على وسادة فوق كومة من التنجيد، فابتسم بعدها وقال لها وهو يشير إلى الوسادة: على هذه سنتفق في كل شيء. كادت الدموع تنبثق من عينيها، لكن ابتسامة كبيرة ولدت على فمها، وشهقت ضاحكة شبه باكية ولم تتكلم، ثم خافت فخطفت نفسها خطفا وقامت إلى الخارج حيث التقت مع أمها التي تحمل للعريس شرابا دافئا. أما هي فقد ذهبت إلى الحمام حيث وقفت تتأمل لا شيء، وعادت خارجة فالتقت بأمها. نظرت إليها الأم نظرة باسمة فيها إيجاز لتاريخ امرأة، وعندئذ عادت درية وجلست إلى جواره وهو يرتشف الشاي ويقطم إحدى الفطائر. لماذا لا تأكلين؟ شاركيني. هزت رأسها وأطرقت وردت في هدوء: لست جائعة. قال باسما: أشكر لك هذا الإطراء، وجودي يغنيك عن كل شيء، شكرا. عندما تكونين معي في بيتك سأفعل نفس الشيء، سأشبع عن الدنيا إلا أنت. أحست أنها تتنفس بارتياح، صدرها يتسع كمروحة كانت مقفلة من قبل. جرعة من الحنان والخضر في وقت واحد، فيا ليتها تستمر. سرت رعدة في أوصالها فأحست أنها على وشك الرعشة. طحنت أسنانها السفلى بالعليا وهزت رأسها وهي تنظر إليه. أما هو فكان ساكن الريح هادئا، وظلت نظرته تتسرب من بين أهدابه نظرة جارحة كأنها تكشف الغطاء عن أي شيء. وأحست أنها في حجم القطة، شعرت بالضآلة ولأول مرة على هذا النحو. وكان من الضروري أن تكون أمها إلى جوارها، لكن ليست كل التجارب تشارك فيها الأمهات، بل على العكس. لاحظت أن أحداً لا يدخل عليهما، لكنها على الرغم من كل شيء أغمضت عينيها وأسلمت كفها ليده حين أمسك بها بكفه الكبيرة الطرية القوية. وكانت شفتاه تتلمضان كأنه فرغ توًا من احتساء شراب، وخداه المملوءان باللحم في شبه انتفاخ يبرق فوقهما نور الحجرة، وشاربه العميق السواد يوائم شعره الفاحم اللابد على رأسه كأنه قطعة من القار. وعندما أخذت يده تعبث بالخاتم في إصبعها شعرت بالخوف، حركه مرتين حتى منبت الظفر ثم أعاده إلى حيث كان. وفي المرة الثانية قال لها بصوت هامس: درية.
نعم.
متى؟ متى ماذا؟ وكانت تعرف عن ماذا يسأل. متى يوم الخميس؟ فهتفت بصوت تشوبه البحة عادة عندما ترتفع درجته وقلبها يخفق: صحيح، متى؟ ثم تجمد الموقف في نظرهما كصورة على شريط، صورة مسطحة لا عمق لها. وقفت العجلة التي تديرها فبدت بلا حياة ولا عمق ولا سحر، كأنما شلها الخوف. في اللحظات التي سبقت خروجها من بيت والديها إلى بيت زوجها، كانت مقتنعة أنها عاشت في أوهام، عذبت نفسها. فذلك الخاطر الذي خرج من القمقم كعفريت قد حدثت به أمها في حينه على نحو ما يوم الخميس، يوم كانت ذاهبة إلى منزل السيدة زينات صديقة أمها ترجع لها فستانا استعارته الأم لكي تفصل مثله، ومرت على أبيها في شارع السكة الجديدة في دكانه الذي يبيع الخردوات، وأخذت منه ريالا من الفضة لتوصله لأمها، ثم وضعته في جيبها المحاذي لفخذها. ثم واصلت سيرها وفستان الست زينات ملفوف في جريدة مشت تقرأ فيها، وصورة في صفحة الرياضة للملاكمة يومئذ شغلت بالها. رجلان شبه عاريين في يد كل منهما قفاز جعل منظر اليد في نظرها مثل خف الجمل، وكل منهما يكيل الضربات للآخر. وتحت الصورة كلمات كبيرة أبرزها كلمة انتصار. وتساءلت يومئذ: هل هذا انتصار؟ كانت تقرأ ويدها على الريال ونصف وعيها للطريق. كانت بنت 12 ربيعا، نعم لا تزيد. وكانت فرحة بهذه المهمة، إنها سترى العمارة الجديدة التي سكنتها السيدة زينات بعد أن أثرى زوجها في التجارة، وسترى الأثاث الجديد والموقع الساحر في الطرف الآخر من المدينة. في جيبها الأيسر على مقربة من فخذها وضعت ريالا من الفضة، وفي جيبها الأيمن حمص ملأت به جيبها من مقل الحرمين بجوار دكان والدها، ملأته بلا مقابل. كانت كلما قالت صباح الخير أو مساء الخير لصاحبها الطيب الحاج يحيى يملأ لها جيبها بما تشتهيه، ويومئذ ضحكت حين كانت تشتهي أن تأخذ، ولكنها خجلت من أن تحييه. ولكن عينيه العسليتين وقعتا عليها في الشارع وناداها كطفل ينادي صديقه، فقد كان محروما من الأولاد، وملأ لها جيبها بيد يعلوها الوشم وهو يقول لها: خذي بلا ثمن يا درية، دون أن تقولي حتى صباح الخير يا عم يحيى، خذي لا يهمك. وأحست أنه يملأ جيبها حبا، أحست أنه يفعل مثل الأب. ويومئذ سألت الله لماذا لم يعطه ولدا، ثم نسيت ومشت تأكل الحمص وتعبث بالريال وتحملق في شبه قلق في صورة المتلاكمين، تملأ أنفها ورأسها رائحة شارع السكة الجديدة بضجيجه المألوف والريفيين الذين يسحبون نساءهم وأطفالهم في طريقهم إلى ضريح البدوي ويسحمون مرور العربات، حتى إذا ما انسلخت عن هذه المواقع ووقفت للمرة الأولى أمام ما يسمى عمارة أخذتها الروعة. كل شيء فيها مرتفع رائع. ياه، كان ذلك يوم الخميس، ستتزوج، لكن لماذا تتركهم أيضا؟ ملكية ما قبل الأديان والنظم الاجتماعية. إنه يريد أن يدعها، وقد غطى اليوم اسمها المنقوش على الحائط بورق الشيكولاتة الملون على أنها زينة الفرح على حد قوله، لكن كل هذا لم يكن يشغلها. إنها تحملق في أمها، إنها تذكر ما قالته لها عقب عودتها من عمارة الست زينات، تذكرته الآن بالحرف الواحد. أين النسيان؟ هل بهذه الطريقة سيحاسبنا الله أن نتذكر كل شيء يخلق من حياتنا سوقا تملأها النداءات والروائح والجنون، لكن لسنا نتذكر إلا ما نحن في حاجة إليه، بل وأقل. آه يا ماما، كنت أريد أن أقول لك كلمة. تعالي واحضنيني، قالتها بحنان وتعب وهي تبحث عن ريقها. ووقع بصر درية على الصدر الناحل وعلى الأخدود الذي يشقه، ذلك الذي طالما انكبت عليه وهي طفلة، فشهقت بالبكاء.
أنا خائفة يا ماما.
آه، كلنا نخاف يا ابنتي. وكانت يدها تمر على ظهرها من خلف، ونفسها مضطرب يكتم شهيقا يملأه بالبكاء. قولي كلمة تطمئنني يا ماما. إنه شاب طيب، إنه قوي تحبه النساء، وستحبينه من أول أسبوع. وهمهمت بصوت فيه ضحكة وكلام وذكريات، ثم ما لبثت أن انفصلت عنها لتقوم فتلبس ملابسها. وفي تلك اللحظة رنت ضحكة عبقة تبعتها زغرودة من فم السيدة زينات، صاحبة أجمل عنق في نساء جيلها وأصفى لون وأعظم حظ وألين حديث. وكأنما كان ذلك إيذانا بفتح المجال، فامتلأ البيت بالزغاريد، ثم أخذت درية في ارتداء ملابسها البيضاء.